العظيم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لأن إلى قيام يوم الدين. فعلا ننتهي اليوم إن شاء الله تعالى من أبحاث الكتاب. بالي خلاص شو بعد فيه. الفائدة الثالثة عشر هي مسألة العلاقة ببعض الألفاظ المطروحة في كتب الرجال. لكن ثانية عشر مشتركات. ثانية عشر نبتة واقعا هي جيدة جدا. واحد أملها وواحد يمكن يبحثها يحل كثير مسائل الاشتراك. عندنا نحن نجد بعض الأحيان في الأسانيد كثير من الأحيان بيقول عن محمد بس. مين هذا محمد؟ مين محمد وكيف طلع محمد معه لحاله؟ يعني أول مرة يطلع محمد. هذه المسألة ممكن حل إشكاليتها عن طريق مراجعة المصادر الأصلية. كل ما ترجعت إلى الخلف أكثر كل ما كان يمكن لك علاج هذه المسألة. أنا مثلا أكتب محمد بن سنان مرة اثنين ثلاثة بعدين شو بكتب أنا بعدين؟ قول عن محمد. ما عاد بكتب عن مين؟ عن محمد ابن مين؟ عندما تقطع الروايات أو تفصل عن أبوابها مثل ما عمل صاحب الوسائل في بعض الأحيان. صاحب الوسائل شو سوى؟ صار يشيل الروايات من أبواب يحطها ماذا؟ يحطها في أبواب على ترتيبه هو. فقد تكون روايتين أسفل بعضهما البعض بالكافي، واحدة بالجزء الأول والثاني مثلا الجزء العاشر من الوسائل. أنت أحد الطرق لعلاج المشتركات ها؟ ترجع المصدر الأصلي وتشوف أنه واقعا قبل هذا السند مين ورد؟ هل ورد لقب اسم معين شيء محدد أو لا؟ في كثير من المشتركات يمكن علاجها عن هذه الطريقة. الكافي مثلا أي بالي قد نقع عندنا مصيبة بعد. قال في كثير من الأحيان ما عندك طريقة للحل. إذا أنت واقعا وجدت أن هذه المشكلة ما انحلت عن طريق مراجعة الكافي، فيش كتاب قبل الكافي حتى تراجعه، تبقى هذه المشكلة موجودة فعلا. وإلا إذا كان عندك قدرة أنه في يعني أحد طرق حل المشاكل المشتركات هي عبارة عن مراجعة الأسانيد السابقة واللاحقة. بس تراجع الأسانيد السابقة على الكتاب والله، خصوصا أنه أنت هلأ الكتاب قدامك الصفحة الآن وبعد ثلاث صفحات رواية أخرى فيها اسم محمد، يمكن بترتيب الصحب الكافي كانوا شو كلهم على صفحة واحدة، كانوا يعني كلهم كانوا كاتبهم بجلسة واحدة، يعني مش أنه كتبهم ماذا كتب هذا أول يوم بعدين كتب ثاني يوم هكذا، كلهم كاتبهم بجلسة واحدة. في بعض الأحيان يختص يعني بعبارة أوضح، كثيرا ما قد يقع من العلماء اختصار للسند باعتبار ماذا؟ اتكالا على ما تقدم من الأسانيد، وهذا أمر لابد من مراعاته. هذا الفائدة الثانية عشر إشارة لهذه النقطة. هذه الفائدة الثانية عشر إشارة لهذا النقطة فعلا في المقام. هو بيعبر لكن الطريقة إلى معرفة المراد فيه تتبع الأسانيد الضعيف في أبواب المجاميع الروائية ومراجعة كتب الرجال المضمنة لذكر الطرق كالفهارس وكتاب النجاشي ومشاكل ذلك فعلا. هذه مراجعة الفهارس حتى تعرف المشايخ، من هو شيخ فلان، من هو يروي عن مين، ومشاكل الأمور هذه. الفائدة الثالثة عشر هي مسألة في تعريف بعض العبارات، هي عبارة الكتاب والأصل والتصنيف والنوادر. كلمة الكتاب كلمة عامة جدا فعلا. الأصل هي عبارة عن كتب معتمدة عند الطائف، يعني بالتتبع إذا هو الماتن عنده مطالب كثيرة طلوعة إن شاء الله تعالى. لكن إحنا نتيجة وصلنا لها في تتبع معنى كلمة أصل، كلمة أصل عبارة ليست عن مجرد كتاب روائي، بل هو كتاب روائي معتمد عند الطائف، هذا الأصل. ومن هنا كان بعض العلماء يعتقد أن قولك قول الرجال عن فلان كتابه أصل من الأصول أو له أصل، هذه شو إذا ما بتدل على الوفاقة لا أقل تدل على المدح، لأنك تصف شخص أن كتابه يعد من الأصول أو كتابه أصل أو هو أصل عند القميين أو ما شاكل ذلك، هذا يصير الكتاب ماذا؟ ممدوحا فيما بينهم فعلا. وكان العلماء كتير يعتنوا أنه في تمييز من هم أصحاب الأصول. تدروا عندنا نحن بالبحث الحديثي بتاريخ الحديث يقال على ما نقل الشيخ المفيد أن هناك 400 أصل لـ400 مصنف. في اختلاف أنه 400 أصل عن الصادق أو 400 أصل من زمن زين العابدين إلى العسكري، في اختلاف فيما بينهم أنه ما هي هذه 400 أصول. هذه 400 أصل تعتبر هي الكتب المعتمدة. مو الأخباريين قالوا بأن كل كتب الكافي كل كتاب الكافي معتبر. أحد نكاتهم شو كانت؟ أنه هذا نفس الأصول، أنه هذا هو نفس كتب ماذا؟ كتب الأصول. الأصل بتعبير الرجاليين عبارة أخرى عن كتاب ذو قيمة عالية. لكن بسبب الاختلاف الاجتهادي اللي وقع بين العلماء بفترة من الفترات صاروا يختلفوا بتحديد الأصول. لذلك في عبارات تقرأوها إن شاء الله بتقرأ كتب، إذا واحد توسع بكتب الرجال بيقرأ مثلا عبارة ويعد وعدها القميون من الأصول، على شو يعبر؟ بس من عده؟ بس اهل قوم، يعني مش عده كل العلماء. هذا يدل على شو؟ يدل على انه كان هناك اختلاف ما بينهم، ماذا؟ في انه هذا اصل او ليس، او ليس باصل. ومن هنا حتى ابو جعفر الطوسي في اول كتابه الفهرست عندما قال اذكر اصحاب الاصول واذكر ما ورد فيه من مدح وذم، يعني هو لا يعتقد ان كلمه اصل ماذا تدل على التوثيق. ومن هنا الان صار مشتهر بين العلماء ان كلمه اصل لا تدل على الوثاقه ولا على المدح فعلا، بل هي لازم اعام. انا اعتقد السبب في ذلك هي ضياع الاصول. يعني اذا انت في يوم من الايام احرزت ان هذا اصل معتمد عند الطائفة، لابد أن تقول ماذا؟ لأن هذا الصاحب يا أما ثقة يا أما ممدوح مدح لا بأس معتد به، يلحق رواياته بالحسان فعلا. هذا بالنسبة لكلمة أصل. كلمة مصنف تتذكر سابقا قرأنا عبارة الصدوق في أول الفقيه، شو كان يعبر؟ ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد جميع ما رووه. يعني كان في عندنا شيء اسمه مصنف، هو عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه أنت عندك موضوع معين تريد أن تجمع عليه ماذا؟ روايات متشتتة كثيرة جدا، فتكتب على أساسه اسم كتاب اسمه ماذا؟ بعنوان ماذا؟ مصنف من المصنفات فعلا. هذا كونك صاحب مصنف لا يدل على شيء. يعني مثلا مثل كتاب علل الشرائع، علل الشرائع هو عبارة عن كتاب يذكر فيه ماذا؟ كل الروايات فيها تعليل. عندك مثلا عندك كتاب عيون أخبار الرضا اللي هو مثل مسند الإمام الرضا أو الإمام، مثلا عندك مثلا كتاب معاني الأخبار كل فيها روايات فيها تفسير لبعض المصطلحات أو مشاكل هذه الأمور فعلا في المقام. في عندك بسألكم بعدين سؤال، هذا السؤال بذهني دائما، كان في بداية السؤال بدي أسأله بس خلاص ما في مجال، بعد هلا بسأله بعد شوي. بالنسبة لكلمة كتاب، الكتاب أيضا نفس المعنى، يعني هو كتاب بس بعضهم بيعتبر أن الكتاب صاحب مدح، لكن الظاهر أن الكتاب أعم من الأصل. يعني قد يكون كتابه أصل، وقد يكون الكتاب أعم من ذلك، قد يكون كتاب في التاريخ، قد يكون كتاب في أخبار ذي القرنين، شو دريك أنت في المقام. كلمة كتاب ليس بالضرورة تكون ماذا، يعني هي أعم من الأصل فعلا. شو بعد عندنا؟ اصطلاح النوادر. اصطلاح النوادر هو عبارة عن كل كتاب لا يجمعه عنوان. سابقا كان بعض العلماء بيكتبوا كتاب صلاة، كتاب في الاستطاعة، كتاب في الحج، كتاب في الزكاة، كتاب في الأخبار حول نزول القرآن في أهل البيت، أو 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 بيكتبوا كتب بعناوين محددة. وبعضهم ماذا كان يفعل؟ يجيب جمع روايات في معاني متشتتة ومعاني متعددة ويجعلها تحت عنوان ماذا؟ كتاب النوادر. كشكول شو بتفهم منه انت الاصطلاح؟
اشياء مجمعة لا يجمعها عنوان
مثلا، هذا هو يكون مثل الكشكول حينئذ، يكون مثل الكشكول. هناك جملة من الكتب سميت بالنوادر لهذا النكتة، يعني سمي كتاب بالنوادر، يعني في بعضهم يعتقد أنه معنى نوادر أنه يروي روايات نادرة، شيء نادرة يعني أنه سندها ضعيف أو مشاكل ذلك، ها؟ أو بعد من باب اللطائف لا بأس كمان. بس لا، الاصطلاح العلماء في كلمة النوادر، مثلا أقرأ لكم عبارة الوحيد مثلا في الفوائد، هذه منقولة عندكم الصور صفحة 479. قال: أما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلته بأن يكون واحد أو متعددا، لكن يكون قليلا جدا، وربما يطلق النادر على الشاذ والمراد من الشاذ إلى آخر العبارة. وعندنا نحن أيضا الواحد في ظاهرة بالكافي، إذا بتشوفوها بيعقد صاحب الكافي أبواب، بيقول باب في كذا باب في كذا، ثم آخر شيء بيكتب عبارة باب نادر نادر. هذه كلمة نادر يام كثير من الأحيان بتكون رواية طويلة جدا، مضامين كثيرة فيها مواضيع مختلفة جدا، بس بعض الأحيان مو هكذا. بعض الأحيان قد يكون نادر بمعنى أنه لطيف أو فيه شيء غريب أو مطلب بشو اسمه. أنا أتصور كثير من الأحيان تحديدها يحتاج إلى ماذا؟ ملاحظة السياق الروايات وسياق الأبواب فعلا في كثير من الأحيان. وإن كان الكاتب على مبدأ شو اسمه اختار أن النادر بمعنى شو اسمه بهذا المعنى، شو قال عبارته إسا بعدين عن الكافي، يتكلم عن الكافي هو بعدين، لا بالكافي هو يعبر باب نادر في المقام، عنده عبارة هو الماتن في المقام، على كل حال يقول آخر شيء ملخص القول أن الكتاب أعم من الأصل والنوادر، وكذا التصنيف أعم منهما كما اخترنا. وبالنسبة بين الأصل والنوادر التباين ظاهرا، وإن لم يكن احتمال نسبة وجه بينهما بعيد. أصول مدونة في عصر الأئمة عليهم السلام يدعى كنا كم أصل مكتوب 400، لكن ولا واحد أحصاه. يقال بأن الوحيد الذي أحصى كل الأصول هو مين؟ ابن الغضائري، أحمد بن محمد بن عبيد الله الغضائري. كتب كتابان، كتاب في أصحاب المصنفات وكتاب في أصحاب الأصول، وجمع كل أصحاب الأصول. لا، ما عندنا أحد يحدد لنا ما هي أصول الإمامي، وهذا أحد مشاكلنا. ما هي الأصول؟ يعني في دعوة ذكرها المفيد، وبعدين ابن شهر آشوب وغيره 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 ذكروها، لكن الأصل فيها المفيد أن هناك شيء اسمه الأصول 400. لكن ما هي الأصول 400؟ ما ندري أنه ما هي بالضبط تلك الأصول، الأصول 400 فعلا نادرا. يعني شيخ الطوسي ذاكر مثلا يمكن يقارب 60 مورد أو 50 مورد، مثلا 10 ما مش بتعش 100 مورد على كل حال معبر بكلمة أصل. مش أنه أي واحد أحصى ما هي واقع عن كتب الأصول عند الشيعة الإمامية فعلا. شيخ النجاشي كتير قليل جدا ما يذكر ماذا عنوان الأصل فعلا. في كتب الآن معروفة في كتاب الآن مطبوع بالسوق اسمه الأصول 16، شايفينه؟ إيه؟ هذا الكتاب كان موجود عند الحر العاملي، عند صاحب المستدرك ومشاكل ذلك. طبعا الحر لا يعتقد بصحته فلم ينقل عنه في متن الوسائل، استدرك عليه صاحب المستدرك بالمستدرك، ينقل عنه كثيرا في الوسائل فعلا. طبعا عنده بعدين هو البحث موضوع العناية بالأصول ومشاكل ذلك، إسا فعلا مع شيء مطالب علمية كثيرة صراحة واحد يقف عنده في المقام. بالفائدة 14 أعاد بحث الموضوع الغاية من علم الرجال، الغايات السياسية غلبت الأهداف الدينية ومشاكل ذلك. عندنا نحن بحث له علاقة بأنه ما الفوارق بين لا بأس نطرحها هكذا ولو كطرح علمي بغض النظر عن الكتاب. إذا واحد في يوم من الأيام أحب أن يكتب بحثا حول موضوع الفوارق بين تاريخ تدوين الحديث عند الشيعة وعند العامة، يعني ملامح، يحط ملامح للفوارق ما بين تاريخ القتال في الحديث عند الشيعة وعند العامة، تاريخ كتابة الحديث عند الشيعة الإمامية وعند ماذا وعند العامة. شو بلاقي أنه أهم ملامح يجد بينهما؟ يجد أهم أول شيء فاقع جدا كشيء ظاهرة قوية جدا هي أن الشيعة الإمامية استمر اتصالها بالنص إلى ماذا؟ إلى سنة 260 للهجرة تقريبا، استمر اتصالها بالنص. يعني بقت تستورد النصوص أو تأخذ النصوص عن المعصومين 260 للهجرة. أما السنة النصوص منقطعت متى؟ عملت على السنة النبوية نحن سنة قداش؟ 13 للهجرة. أنت مش 11؟ طيب سنة 10 للهجرة على ذمتك، سنة 10 للهجرة. تاني نقطة، تاني ملمح من الملامح الواضحة جدا الذي يجدها الفرق واحد ما بين التراث عند الشيعة وعند السنة، يجد أن التراث عند الشيعة عندما بدأت تنتشر الكتب، بديش أقول أنه أول واحد كتب كتاب قضايا أمير المؤمنين أصحاب أمير المؤمنين، أو أن سليم بن قيس كتب كتابه المعروف مشاكل ذلك، ما بدي أحكي عن كتابات نادرة، لا، انتشار الكتابة بحيث أن صارت الشيعة ماذا؟ عند كتب متعددة. انتشار الكتابة بين الشيعة متى بدأ؟ بدأ في نصف يعني في أبيان تنعبر هكذا تقريبا مثلا من 130 للهجرة، زمن حياة الباقر إلى زمن ماذا؟ إلى زمن الإمام إلى زماننا، إلى صاحب الشيخ الطوسي تهذيب أبتين، يعني 460 للهجرة. إذا بتلاحظوا أن الشيعة عم تكتب نصوص ومتى؟ زمن صدور النصوص. انتشار الشيعة عندما تحكوا عن 400 أصل، عم تحكوا عن 400 أصل تكون بهالفترة. انت عم تحكي من بين 130 و 148 هي الدعوة ان هناك ماذا 400 اصل. فبتوا انتو السنة متى بدأ كتابة الحديث؟ بعد 100 سنة. عمر عبد العزيز قبل مالك؟ لا، قبل مالك عمر بن عبد العزيز مالك العباسية لأمر بجمع التراث. يقال بأن عمر بن عبد العزيز هو الذي ماذا دون الحديث، هو الذي أمر، كان الزهري من أوائل الذين أمروا بتدوين الحديث. عم نتكلم في أوائل ماذا؟ يا اما في اوائل يا اواخر القرن الاول اوائل القرن الثاني. يعني عندهم ماذا؟ عندهم فاصل عباره عن 100 سنه ما بين النقل والتدوين. هذه ملمح قوي جدا. من الملامح ايضا تجدونها فرق كبير جدا بين تراث الشيعة والتراث السني، ان كتبهم اكثر ثباتا من كتبنا. يعني اكثر، يعني عندهم هم اذا بتلاحظوا انتم كمصادر قديمة أكثر وصلتم منها. الحظوا أن وصلهم موطأ لمالك. نحن وصلنا شي كتاب من زمن الصادق عليه السلام، ما وصلنا. عندهم كتاب البخاري أو كتاب أحمد بن حنبل أو كتاب ما أدري مين. وصلنا نحن كتب هالفترة، نحن واضحة هالفترة. ها يا ده شو الكتاب؟ بس على كل حال هذا الكتاب على تقدير قبوله وإيمان به كما أنا أؤمن به، بس في نقاش فيه. على كل حال هذا الكتاب على كل حال شو كتاب؟ قديش هو كبره؟ قديش حجمه تعتقد أنت؟
بس ما في فقه، يعني
ما في فقه كمان. عندهم شيء السنة أنه، وهذا له علاقة بالتراث السني، حفظ عليه أكثر مما حفظ على ماذا؟ عليه طبعا السياسة. حرق مكاتب الشيعة، هذه العلاقة أمر سياسي، هذا مش أمر، مش فضيلة. هذه بالنتيجة العلاقة بمسألة ماذا؟ ها؟ هني تراثهم تم المحافظة. طبعا غض النظر لقديش أن التحافظ عليها، من بلا إشكال واحد شيء يلقى واضح أن تراث أهل السنة تم الحفاظ عليه أكثر من تراث مين؟ تراث الشيعة. هذا أمر واضح. هذا له علاقة بمسألة مثلا حرق مكتبة بغداد في الكرخ اللي صيح طوسي، تهجير الشيعة، ظروف الطقية، و و و و و و كثير من الأمور، العوامل الاجتماعية السياسية. دائما الواحد لما تقرأ التاريخ لابد أن تقرأ ماذا؟ سياسة. ما فيك تقرأ تاريخ ولا سياسة، ما ممكن أقصنا هذا، هذا مستحيل. قراءة التاريخ بلا سياسة مثل أنك عم تقرأ، أنت عم تقرأ فلسفة بغض النظر عن الواقع الخارجي.
التاريخ يكتب سياسيون يعني.
لا، أنت بالنتيجة أن تستطيع أن تستنبط هذه الأحكام السياسية الخارجة. يعني بالنتيجة أنه الشيعة قديش كانت قوتهم وسلطتهم، يعني انتشار الحديث بين الشيعة، الكتابة الفقه عند الشيعة، الكتابة ما أدري شو، ازدهارها ببغداد بفترة ثم انقطاعه عن بغداد وانتقاله إلى النجف، بعدين انتقاله من النجف إلى الحلة، وبالحلة ما اهتم كثير بعلم الحديث كثيرا مثل ما كان يهتم سابقا، فانقطع علم الحديث تقريبا إلى فترة ماذا؟ أوائل القرن الحادي عشر للهجرة عند ظهور الحركة الأخبارية. تصور أنت الشيعة تأملوا معي بس لطيفة هذه. أول شرح على أصول الكافي متى كتبه؟ أولو كثير قد مستر أبادي لعله أول محاولة. لأول محاولة استر أبادي عنده حواشي على أصول الكافي، وعندك الميردامات كتب بعض الحواشي والشروح على الأصول الكافي. ميردامات صحيح فيلسوف بس عنده شو شمع إخبارية، يعني رجالية، محقق رجالي هو كمان، مش بس فيلسوف. بعدين هذولا سأعملك أول واحد أبدين كتب، يعني أنت تحكي أول عم بحكي. صوروا أن كتاب الكافي مكتوب ب 309 هجرة، 300 للهجرة مكتوب، لين كتب شرح عليه متى؟ مش 1000 سنة، 700 سنة تقريبا. 700 ايه، فمن 300 ل 700 قديش في 700 سنة. لبعثه بخلاف السنة بتلاقوا أنه شرح شروح من 500 للهجرة و 600 للهجرة، وتجدون في شروح في تلك الفترات. ها؟ سببه شو؟ وجود دراسة تاريخية وجودها هذه. بس أحد الفوارق الملفتة للنظر جدا بين كتب الشيعة والسنة أن السنة منذ القدم عندهم كتب اسمها الموضوعات، الشيعة ما عندها كتب الموضوعات. أمتين بدأت بكتب الموضوعات؟ هلا بالقرن الخامس الهجري، يعني المتوفين بالقرن الخامس عشر الهجري. يعني مثلا كتاب هاشم معروف الحسن كتابه اسمه ماذا؟ الموضوعات. كتاب المحقق التستري اللي اسمه ماذا؟ الأخبار الدخيلة. قبل خبروني عن محاولات شيعية قبل هاتين المحاولتين اسمه شي كتاب اسمه الموضوعات.
كانوا
شيعة أخباريين وما عندنا الموضوع. كانوا شيعة أخباريين، علماء أهل أخباريين. طبعا يعني كمان هدي البال شوي، كلهم أخباريين انت. هدي البال، هذه ظاهرة، هذه ظاهرة واقعا. ليش أهل السنة، ليش أهل السنة عندهم كتب موضوعات، عندهم دائما كتب الموضوعات، كتب له علاقة بموضوع تضعيف رواتهم، فيش راوي إلا مضعف عندهم، بخاري ضعف، أحمد بن حنبل ضعف، فلان ضعف، كل واحد يطلع منه ما ضعف وتكلي ما عليه. عندهم تناقض كثير في رجالهم. إحنا الظاهرة نحن هذه الظاهرة ما موجودة عندنا. بهذه الظاهرة الفاجرة طبعا عندنا شيء منها بس بهالفجور وهالوضوح. فجور مش معنى الفقه. بهالوضوح وهالعلانية مش واضحة فعلا. ما عندنا إياها أبدا. عندهم هم مشكلة موضوعات مشكلة مزمنة. مشكلة مزمنة لذلك أي مزمنة جدا كتب الموضوعات. نحن ما عندنا هذه المشكلة طبعا. غير بقول غير ما الآن لأن نحن هلا بزمن آخر صرنا عم بحكي على التراث. هلا نحن بزمن في ناس عم بتروج لها الأفكار بغض النظر. ولا نحن كل علمائنا إذا تسألوا العلمائنا الآن أعطوني ضابط تمييز الموضوع من غير الموضوع غالبا أصلا لا أنا لا أعلم إلا ضابط واحد يذكره العلماء عادة. شو هو؟ ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف. ما عندناش ضابط آخر. ما عندنا ضابط آخر. هم مثلا طبعا مثل مثلا معروف الحسن يحاول يسوي مثلا يقول أنه أخبار الفضاء الكثير منها موضوعة، أخبار المسالب موضوعة، أخبار كذا موضوعة. حاول حاول هذا من شو اسمه فهذا موجودة. هذه حاول يجيب بعض الضوابط الأخرى. بس نحن ما عندنا هكذا نظر. عنده ضوابط بالي عنده ضوابط إيه أكيد إن عندهم ضوابط. ما بقول لك لا بس نحن ما عندنا. يعني نحن ما انتشر هذا العلم عندنا. كم كتاب تلاقيه أنت عندهم بعنوان الموضوعات؟ كم كتاب تجده بهذا العنوان بعنوان الموضوعات؟ نحن ما عندنا. إذا عندنا فرق له علاقة بالتدوين، له علاقة بطبيعة مدى التدوين، له علاقة بمسألة متى صدر متى بدأ النص وتنتهى. زمن انتهاء صدور النص عندهم مبكر جدا، عندنا ماذا متأخر. الفرق الثاني له علاقة بماذا؟ بوقت التدوين. عندنا نحن التدوين كان عند صدور النص ثم تدوينهم كان ماذا؟ لذلك نحن النقل بالمعنى مش كثير المشكلة عندنا. هذه تأثر موضوع النقل بالمعنى وإشكالية النقل بالمعنى. يمكن عندنا مش بهالوضوح المشكلة. إن عنده أشكال المسألة. أنت عم تحكي مسألة بصدور الرجال خلال 100 سنة. نحن ما عندنا هذه المشكلة بوضوح. يعني حتى لو طلبنا في نقل بالمعنى، نقل بالمعنى بواسطة واحدة الثاني عم ينقل باللفظ صار لصار مكتوب بالكتب والعبارات. أيضا عندنا نحن مسألة، عندنا الفرق بيننا وبينهم له علاقة بمسألة المصادر الواصلة. كم هائل عندهم، نحن عندنا كم مش هائل. عندنا أيضا أحد الفوارق موضوع مسألة الموضوعات. ما عندنا موضوعات. عندنا في فارق أيضا كثرة تآليفهم حول الحديث. نحن عندنا ماذا؟ قلة جدا. نحن أول كتاب كتب بالدراية على ما يقال هو كتاب مين مولانا؟
شهيد الثاني.
هذا أول كتاب كتب على الحديث شهيد الثاني. تعالي قرن عم نتكلم قرن العاشر. قرن العاشر هم أمدين كتبوا كتب حول الحديث، حول الراوي والرواية. الراوي عندنا كتب عن الراوي، نحن كتب الرجال، بس عن الرواية تحمل الرواية وآداب تحمل الرواية ومسألة. حتى بعض الكتب عندهم مكتوبة في أسباب نزول الرواية، كيف أسباب نزول القرآن. عندهم كتب كتب غريب الحديث، كتب غريب الحديث، كتب مشكلات الأخبار. نحن أمدين كتبت هذه الكتب عندنا. كتاب غريب حديث عندنا. شو كتاب غريب حديث؟ ذاك اليوم رأيت كتاب غريب حديث شيء جديد يعني. ولا ما عندنا كتب نحن غريب الحديث؟
رسالات موجودة.
موجودة الآن. موضوع الآن صارت.
بس مشكلات الأحاديث نعرف يعني.
مشكلات الأحاديث. أول واحد كتب أنا بعرفه بحياتي بهالعنوان هو السيد عبد الله شبر. اسمه مصابيح الأنوار في حل مشكلات حل مشكلات الأخبار. أول واحد أعرفه كتب في مشكلة الأخبار. هم عندهم كتب في مشكلات الأخبار، في غريب الحديث، في الموضوعات، في 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 ها؟ وفي عندنا قلة اهتمام بالأخبار كمان. فأنت شوف في شوف من جانب تاني أنت في المقام. كيف شو من جهتان؟ تفتوا أنتوا. لذلك أنا أعتقد أنه في دراسة الحديث هو عم يعمل طريق دراسة الحديث. أنا هؤلاء الأبحاث طرحناها سابقا أمامكم أغلبها ويمكن طريقة أوسع مما ذكر في الكتاب. بس المقصود أنه واحد بده يقرأ تاريخ يقارن، يعمل دراسة مقارنة بين الحديث عند الشيعة عند السنة. بده يلاحظ طبعا هلا هالمعالم اللي حضرت في ذهني الآن ولا في قد واحد لأي باحث محقق مدقق متتبع يفصل المسألة بطريقة أوسع وأكبر جدا يرى أنه واقعا. لأن تعرف شو أثرت هذا البحث؟ أثر هذا البحث أنه هل فينا نحن نعمل مثل ما عملنا بالعلوم الأخرى، نجيب علوم الدراية ونسقطها على بحثنا؟ طب نحن العلماء عندنا مشاكلهم حتى نسقط علوم الدراية اللي عندهم على بحثنا. فينا عنده مشكلة الشيخ المدلس، نحن ما عندنا مشكلة الشيخ المدلس. من عندهم مشكلة أنه مشايخهم مدلسين بعض الأحيان بيحذف كلمات من الرواية. إحنا ما عندنا هذه المشكلة، وإن كان بعضهم كمان هلا عم يدعوا ماذا أن مشايخهم مدلسين أيضا، لا بأس السبب، بس أنهم هذه المشاكل ما كانت ظاهرة عندنا، ما كانت واضحة. لذلك دائما وأبدا بالدراسة المقارنة بتلاحظوا معالم واقعا، في بعضهم مثلا يدعي بأنه إذا بتدرس دراسة مقارنة بتلغي موضوع عصمة الأئمة. مش دراسة مقارنة، مش ما دراسة شو أنه كلكم إخوة وكلكم كذا ومشاكل ذلك، هذا ما دراسة مقارنة. درس مقارنة عقيدته وعقيدتك، مو عن درس مقارنة على عقيدة مشتركة، هذا مش دراسة مقارنة. أنا مش مقتنع بالمقارنة تكون تقارن لي عقيدتي بعقيدتك، مو تقارن تلغي لي عقيدتي حتى تقارن بين عقيدتي وعقيدتك، بين عقيدتك وعقيدتك بتصير. هذا مش دراسة مقارنة هذه. هذه نقطة كثير مهمة هذه فعلا في المقام.
اليوم فما هو المطلوب؟ هذا كلام واقعي قطعي والنتائج
إيه؟ بده بحث، بده دراسة.
شو يسوي؟
اعمل دراسة أنت.
شو يسوي دراسة؟ أنا النتائج هذه قلتها كلها صحيح.
لا، هذه نتائج بلا دراسات، هذه نتائج بلا دراسات، بدك تثبتها، بدك تثبتها هذه النتائج، بدك تكتب هيك تقول لهم تعطيهم فتاوى انت، بدك تقدمها بدراسات. هذه كل فكره عم بطرحها الان بدك تقدمها ضمن دراسه، بدك تبين بالضبط انت والله مثلا كم كتاب كان مكتوب من اصحاب الصادق الكبار، كم كتاب اصحاب الباقر الذين بقوا لزمن الصادق، كم كتاب عندنا، بتفتح فهرست النجاح شوف اسامي كتبهم، كم كتاب وصل عندك في اصحاب الصادق الطبقه الثانيه، كم كتاب في زمن القاضي، كم كتاب كذا، بشوف كيف في تواصل السند، كيف عم تحافظ على السند دائما كان بين الاصحاب، وكيف الاصول انتقلت من جيل الى جيل الى جيل حتى وصلت الى العلماء، وهالمسائل هذه هذا كلها دراسات. هذه
اوكي دراسات طبعا ان شاء الله تقام، ولو وصلت الى النتيجه ماذا تقول للمجتمع بعد
هذه الدراسات؟
لو وصلت الى النتائج اللي هي
انا تعرف قديش قيمه الحديث اللي عندك، هل تستطيع ان تتعامل مع حديثنا كما يتعامل السنه مع حديثهم؟ ما في ناس عم بتحاول تجيب كل شيء تسقط افكار موجوده في عند فلان وفلان، تسقطه على ما عندنا من تراث، كل ما عندهم من مصطلح. اذا عندهم هن كتاب موضوعات لابد ان يعطون عندنا كتاب ماذا في الموضوعات، ممنوع هذا. معقوله هن اكثر عندهم موضوعات احنا ما عندنا كتاب بالموضوعات؟
ما فهمتك علي.
يعني انت ترى انه واقعا لابد من تعامل الحديث بطريقه اخرى غير بحث الدرايه، ما ممكن يتعامل مع حديث كما يتعامل ماذا على اساس البحث الدرائي او بحث الاصطلاح. هم الاصطلاح الرباعي او البحث الدرائي اللي طرحوه له موجباته، نحن ما عندنا هالمشاكل حتى نطبق هذه الاصطلاحات. انت اذا استطعت ان تبني بناء تاريخي للحديث الطائفة، أن حديث الطائفة منه مثل هذا الحديث حتى نأتي بقواعد من عند العامة ونطبقها حرفية.
يعني إشكال على العلامة
هذا؟ إشكال على كل واحد يطبق أي قواعد من دون ما يقدم دراسة تاريخية. بقى تقدم أنت حتى تطبق أحكام فلان على فلان بده يكونوا ماذا بظروف واحدة، أما إذا كانت الظروف متغايرة آخر في المقام. وهذا يؤكد بعدين أكثر بعدين قديش قيمة الكافي، قديش قيمة الفقيه، قديش قيمة كذا فلان فلان فلان. مثلا بحث موضوع التنقية في الأخبار اللي أمس طرحناه بحث مهم جدا، هذا قديش كمية التنقية في الحديث عند الطائفة، قديش علماءنا نقل الحديث. هاي دعوة اللي بيدعيها بعضهم أن الطائفة تروي الغث والثمين، هاي دعوة بدأ إثبات. ولا ليش أين تراث ابن مقلاس هذا المغالي أبو زينب أبو الخطاب؟ وين تراثه بكتبنا؟ وين تراثه؟ فرجونا على تراثه، في رواية وروايتين بالكافي فقط له، وين تراثه هذا الرجل؟ وين فرجونا عليه إذا هن رووا الغث والسمين؟ وين تراث المفضل بن عمر؟ وين تراث الغلو عند محمد بن سنان؟ وين تراث فلان؟ وين أين فلان؟ وين تراث من هؤلاء؟ ما عندهم تراث كان هؤلاء؟
صنفات الشيخ صارو كثيرة
لا بحكي الكافي أنا، بحكي الكافي أنا، بحكي أن الكافي يدعى مثلا واحد مش أنت معك مثال أن واحد يدعى أن الكلين جمع الغث والسمين، ليش ما انعكست له؟ الكافي لم يكن قصد منه فقه أو عقائد، كان كل شيء كل ما تعرض له الدين. بلي لعله هذه سخات هذه خاتمة تفتح هذه حتى تعمل شو اسمه أنا في جزء جديد يعني بلي مثل الخواتم هذه تقبل الله أعمالكم. على كل حال مثل عادي أنا أعتذر من أي إزعاج لأي أحد من الإخوة، الله يحفظهم، قبل الله أعمالكم، نراكم بكل خير إن شاء الله رب العالمين.